الباطل والرجل الحق.
أكمل أكمل.
والمسح على الخفين سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس للصلاة في سراويل.
أصبر. هنا يبدأ بارك الله فيكم جانب جديد من جوانب هذا الكتاب. الحمد لله. أما بعد، هنا يبدأ بارك الله فيكم جانب جديد من جوانب هذا الكتاب، وهو ذكر لبعض المسائل الفقهية. والأصل في موضوع هذا الكتاب ذكر المسائل العقدية، وهذا هو الأصل في سائر الكتب التي يذكر فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة. ومع ذلك، فمن عادة الأئمة في مثل هذه الكتب أنهم يذكرون مسائل أخرى غير عقدية، فمنها ما يكون من قبيل الفقه والأحكام العملية من الطهارة والصلاة والصيام ونحو ذلك، ومنها ما يكون من قبيل الأخلاق والسلوكيات والآداب. فهذا أمر شائع ومعروف في كتب الأئمة التي تصنف في اعتقاد أهل السنة والجماعة. وفائدة هذا، أولا، أن المسائل العقدية، أن المسائل الفقهية التي تذكر في هذه الكتب يراد بذكرها التنبيه على أهمية القول فيها. إذا ذكرت مسألة فقهية على أن القول فيها كذا، فيراد بذلك التنبيه على أهمية هذا القول، وأنه هو القول الصحيح الذي يجب اعتماده ولا يسوه أن يخالف، ولا سيما إذا كان المعروف من الخلاف في هذه المسألة عن أهل البدع. فقد تكون المسألة فقهية ولكن لا يعرف خلاف فيها إلا عن أهل البدع، فتذكر في كتب العقيدة من هذا الباب، من باب التنبيه على أن المخالف فيها إنما هو من أهل البدع، فلا يجوز الاعتداد بخلافه ولا يجوز اتباعه فيه. ومن الفوائد أيضا بالنسبة للمسائل الفقهية، ربما لا يكون المخالف فيها معدودا من أهل البدع، ولكن يكون القول فيها راجحا صوابا بنص أو إجماع، بنص أو إجماع، فتذكر في كتب المعتقد للتنبيه على ذلك، على أن الخلاف فيها غير سائغ، وإن كان لا يعرف أن المخالف فيها من أهل البدع، يعني لم يخالف فيها المعتزلة ولا الرافضة ولا الجهمية ولا غير ذلك، ولكن الخلاف فيها غير سائغ، القول فيها واحد، ثبت فيها النص أو ثبت فيها الإجماع أو ثبت فيها القياس الجلي، الدليل الواضح الصريح الذي لا يجوز خلافه. فتذكر هذه المسألة في كتب المعتقد للتنبيه على هذا، وللتنبيه على رتبة الخلاف فيها، أنه خلاف غير معتبر، وأن المخالف فيها ينكر عليه ويشدد عليه في الإنكار، وإن كان لا يعرف على أنه من أهل البدع. من الفوائد أيضا في المسائل الأخلاقية على وجه التحديد، التنبيه على أن الخلق من سنة أهل السنة والجماعة، وأنه لا يستقيم أن يكون الواحد من أهل السنة على غير خلق. ليس المقصود بذلك أن من فرط في الخلق كان مبتدعا، هذه منزلة أخرى. ليس المقصود أن سيء الأدب أو قليل الأدب أو الذي يفرط في باب الخلق مبتدع، كلا، وإنما المقصود أن جادة السنة تقتضي منك أن تكون مؤدبا وأن تكون صاحب خلق، لأن السنة هي الإسلام. هذا الذي جاء معنا في هذا الكتاب، أول شيء في هذا الكتاب مر معنا إيش؟ اعلم أن السنة هي الإسلام. طيب الإسلام علم فقط ولا علم وعمل؟ علم فقط ولا علم وخلق؟ اعتقاد فقط ولا اعتقاد وأحكام عملية وآداب وسلوكيات؟ فكذلك السنة، كما أن الإسلام يقتضي منك أن تكون خلوقا مؤدبا صالحا، فكذلك السنة، لأن السنة هي الإيه؟ الإسلام. فلأجل هذه الفوائد يعتني العلماء بذكر مثل هذه المسائل الفقهية والأخلاقية في كتب المعتقد. إذا عرفت هذا فكيف نتعامل مع هذه المسائل؟ كيف نتعامل مع هذه المسائل؟ الجواب أنه ينظر في كل مسألة يذكرها العالم من العلماء، وينظر في رتبتها وفي الدليل الشرعي الموجود فيها، ينظر في المسألة هل ثبت فيها نص؟ هل ثبت فيها إجماع؟ هل ثبت فيها قياس جلي؟ هل الخلاف فيها واسع معتبر أم ليس كذلك؟ فإن وجدنا أن فيها نصا إلى آخره وأن الخلاف غير معتبر، تعاملنا بذلك وعرفنا أن من خالف في هذه المسألة ينكر عليه، إما أن يكون مبتدعا وإما أن لا يكون، وعلى كل الأحوال فإنه ينكر عليه. وإن وجدنا أن المسألة بخلاف ذلك فيعتذر لهذا العالم الذي ذكرها في أبواب المعتقد، قد يكون الدليل قوي عنده في هذه المسألة، قد يكون باجتهاده قوي عنده الدليل جدا فأورد المسألة في كتب المعتقد، لكن لا يقصد من ذلك أبدا أن المخالف فيها مبتدع أو أن الخلاف فيها غير معتبر. عرفنا يا جماعة ولا لا؟ إذن كيف تتعامل أنت عمليا مع هذه المسائل؟ يعني إذا وجدت مسألة فقهية في كتب المعتقد يبقى من خالف فهو مبتدع؟ لا، ليس كذلك. كل مسألة ولها حظها من النظر والبحث وتعطى قدرها، وآحاد الأئمة ليسوا بمعصومين. قد يذكر الإمام فلان مسألة على هذه الحيثية ويكون فيها خلاف معتبر، بل لا يكون القول الصحيح فيها ما ذكره هو، يعني حتى القول الذي يذكره هو ربما لا يكون صحيحا، ربما يكون مرجوحا. فيعتذر للإمام في هذه الحالة ويعرف قدر المسألة وتعطى منزلتها من غير إفراط ولا تفريط. هذه هي القاعدة العامة، بارك الله فيكم، في التعامل مع هذه المسائل. المصنف هنا ذكر طرفا من هذه المسائل، وسيأتي ذكر المزيد منها فيما بعد. ابتدأ بمسألة الرجم، قال والرجم حق. المقصود بالرجم هنا رجم الزاني المحصن، رجم الزاني المحصن. والمحصن هو الذي استوفى شروطا، وهي الإسلام، معذرة، العقل والحرية، وأن يجد الوطء في نكاح صحيح ولو مرة واحدة. ثاني، العقل خرج به المجنون، والحرية خرج به العبد المملوك. أن يجد الوطء، يعني أن يجامع امرأته، خرج من لم يجامع. في نكاح صحيح خرج به غير الصحيح، سواء كان فاسد أو باطل، الخلاف الأصول المعروف، المهم أن يكون النكاح صحيحا مستوفيا لأركانه وشروطه. ولو لمرة واحدة فلا يشترط التكرار، يعني لا يشترط أن يجامع أكثر من مرة، بل متى جامع في نكاح صحيح ولو لمرة واحدة فقد حصل بذلك الإيه؟ الإحصان. وعليه فمن تزوج زواجا صحيحا ولم يجامع امرأته أصلا فإنه ليس بمحصن، ومن تزوج زواجا باطلا أو فاسدا، كمن تزوج امرأة بغير ولي، أو تزوج امرأة في العدة، أو نكح نكاح متعة إلى آخره، فهذا ليس بمحصن، فلا بد من استيفاء هذه الشروط. هذا هو المحصن. من استوفى هذه الشروط ثم زنى عياذا بالله تعالى فله عقوبة محددة ومقدرة في دين الإسلام وهي الرجم. والأصل في ثبوت هذه العقوبة النص والإجماع. الأصل في ثبوت الرجم النص والإجماع. فأما النص فقول الله تعالى في الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. كان هذا فيما يتلى من القرآن، إلا أنه نسخ فلم يعد موجودا بهذا اللفظ. موجود الآية دي الآن؟ لا، ليست موجودة، لأنها كانت تتلى من القرآن وبقي الحكم كما هو عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. ذكرنا النص، يدخل في النص السنة المتواترة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم في أربع وقائع، في أربع وقائع: الأولى واقعة ماعز، الثانية واقعة الغامدية، الثالثة واقعة اليهوديين، امرأة ورجل يهوديان زنيا رجمهما النبي عليه الصلاة والسلام في قصة معروفة، الرابعة امرأة الرجل الذي كان قد استأجر رجلا كان عسيفا أي أجيرا عنده فزنى بامرأته، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، بعث عبد الله بن أنيس فرجمها وجلد العسيف لأنه لم يكن محصنا. فهذه أربع وقائع رجم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. يدل على ذلك أيضا حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح في خطبة مطولة له ذكر فيها الرجم، قال: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه، أو قال ورجمنا بعده، فأسند الفعل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فدل على أنه من سنته. فهذا هو النص. وأما الإجماع فيستند إليه في أثر عمر المذكور، قال ورجمنا معه أو رجمنا بعده، يحرر اللفظ. وهذا معلوم لدى كافة المشتغلين بالعلم أن الرجم وقع من الصحابة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا إجماع لا يعلم فيه نزاع قط إلا عن أهل البدع والضلال. فقد أنكر بعض أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، ونقل عن طائفة من الخوارج، أنكروا الرجم بناء على أنه لم يثبت في القرآن، وعلى أن الذي ثبت إنما هو الجلد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. وهذا استدلال واهٍ، لأن السنة كما عرفنا تكمل القرآن وتفسره وتبينه، وقد عرفنا أن الرجم كان ثابتا بالقرآن أصلا. فهذا يدخل بارك الله فيكم تحت الأصل العام والقاعدة الكلية في الدين في علاقة السنة بالقرآن. فالذين ينكرون الرجم لا يعتبرون بالسنة أصلا، لا يجيء هذا إلا من عند الذين ينكرون السنة، إما كلا يعني ينكرون السنة بالكلية، وإما جزءا بمعنى أنهم لا يأخذون بأحاديث الآحاد مثلا. فإنكار الرجم لا يجيء إلا من عند هؤلاء المنحرفين في هذا الباب. فهذا هو تأصيل المسألة. إذا مسألة الرجم ذكرت في كتب المعتقد، بحثنا فيها الآن، وجدنا نصا وإجماعا، ووجدنا أن المخالف فيها من أهل البدع، إذا تعامل المسألة هكذا. فالرجم وإن كان مسألة فقهية إلا أن الخلاف فيه معروف عن أهل البدع، فلا يجوز لأحد أن يخالف فيه، ومن خالف فيه كان مبتدعا. فمن أنكر رجم الزاني المحصن فهو مبتدع قولا واحدا. ذكر مسألة أخرى وهي المسح على الخفين، قال والمسح على الخفين سنة. والمسح على الخفين ثابت بالسنة المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واستدل له بعض العلماء بالقرآن في آية الوضوء من سورة المائدة، يقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هكذا في إحدى القراءتين، وفي القراءة الأخرى بالجر: وأرجلكم، عطفا على الرأس، والرأس ممسوح، فهذا العطف يقتضي أن تكون الرجل أيضا ممسوحة. ولما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم معلوما بالضرورة أنه لم يمسح على رجله بالماء وإنما كان يغسل دائما، فالمسح هنا ينصرف إلى المسح على الإيش؟ على الخفين. فهذا استدلال من بعض أهل العلم استدلوا على المسح بالقرآن، وهذا استدلال جيد لا مانع منه، إلا أن الذي يعول عليه تعويلا أساسيا السنة المتواترة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ونخص بالذكر هنا حديثا وهو مخرج في الصحيحين، وهو حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. قال إبراهيم النخعي راوي الحديث: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، المائدة التي فيها آية إيش؟ الوضوء. يعني ربما قال شخص بناء على القراءة بالنصب وأرجلكم إلى الكعبين، ربما قال أحد: المسح على الخفين منسوخ بهذه الآية، فقالوا: لا، جرير أسلم بعد المائدة ومسح على خفيه وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وقد أسلم بعد المائدة، فدل على أن المسح محكم، ليس بإيه؟ ليس بمنسوخ. وهذه المسألة أيضا فيها إجماع محفوظ ثابت لا نزاع فيه بين أحد من السلف، وإنما تنازعوا في بعض التفاصيل كالمسح على الجوارب، وفي بعض المسائل الأخرى، اشتراط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرد، والكلام على الخف المخرق ومدة المسح وما أشبه ذلك. وأما أصل المسح على الخفين فلا نزاع فيه قط، وإنما نازع فيه الرافضة. المخالف في هذه المسألة هم الرافضة، ينكرون المسح على الخفين، بل مذهبهم المسح على الرجلين، يعني لا يشترط عندهم ولا يجب الغسل، وإنما يجزئ عندهم المسح، يعني تمسح على رجليك بالماء هكذا، وهذا غلط مخالف للنص والإجماع. فهم منحرفون في الجانبين، في جانب مسح القدم وفي جانب المسح على الخفين. فالمسألة إذن فيها إجماع، والمخالف فيها مبتدع، من أنكر المسح على الخفين فهو مبتدع. طيب، نقيم الصلاة إن شاء الله تعالى ونكمل بعد الصلاة.